السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعنا لهذه الآيات من سورة يونس، والتي تحدثنا بالأمس على أن الآية المحورية فيها قول الله تعالى: قل من رب السماوات قل من رب السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. فالآية دارت كما بينا بالأمس حول خلق الله الخلق وتدبير الله الخلق. والآيات الحقيقة أخذت من قصة، بل ثلاث قصص من قصص الأنبياء انتقيت لها علاقة بهذه القضية: قصة نبي الله نوح، وقصة نبي الله موسى، وقصة خاتم المرسلين. الآيات التي عرضت اليوم عرضت القصة واحدة، قصة موسى، ثم ختمت بإشارة لواقع النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني قاعدة تحفظوها: القرآن ليس مجرد كتاب عادي ولا مجرد سارد لأحداث فقط، لكنه وحي أحكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ستأتي على بداية السورة التي بعدها نفس السورة: صدرت تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى سورة يونس صدرت بهذا: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. بعد هود قال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما في تفصيلة إلا ولها حكمتها. فالسياق لما يأتي: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار، الحوار على هذه القضية: قضية الرزق، قضية الخلق، قضية تمكن الله عز وجل من كل خلقه، قضية تدبير الله لكل خلقه. وأضرب لنا نموذج قصة سيدنا نوح. قصة سيدنا نوح لم تذكر تفصيلا هنا، ستأتي مفصلة في هود، لكن هنا انتقل منها الجزء المتعلق بهذه القضية. كيف واجه نبي الله نوح وهو فرد أمة واحدة؟ كيف دبر الله له الأمر رغم أنه فرد في مواجهة أمة؟ كيف أنه تحدى الأمة ولم يستطع أحد أن يمسه بسوء؟ قلت له عليه نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت إن كنتم مؤمنين، فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يعني اجمعوا كل قواكم وافعلوا اللي عايزينه. باختصار شديد، كون يتحداهم ويطالبهم بجمع كل قوتهم لمواجهته وهو وحده فرد، ومع هذا دبر الله الأمر له لا لهم. وكل هذه القوى الضاربة التي كانت عليها قوم نوح رب العباد أنهاها في لحظة بدعوة. الرب يصف في سورة أخرى فيقول: قال رب إني مغلوب فانتصر، بس رب إني مغلوب، فهمت؟ بقى ملحوظة. بعض الناس يقول لك سيدنا نوح تعجل وكان فيه شدة. أبدا أبدا يا إخواننا، ما دعا إلا بعد أن قطع كل مراحل الدعوة. ومن له طاقة أن يعطى عطاء سيدنا نوح؟ واحد مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة دعوة، 950 عام. والنبي يصف دعوته فيقول رحم الله أخي نوح، كان يدعو قومه فيجتمع عليه الفئة من الناس، مجموعة من الرجال، فيجمع عليه ثيابه، يشدوه من ثيابه حتى يسقط مغشيا عليه، مغمى عليه، فإذا أفاق قال اللهم هذه قوم فإنهم لا يعلمون. ظل على هذا 950 عام حتى جاءه الإذن من ربه أنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن، خلاص ما عادش في أمل. فلما علم بقطاع الأمل وما في أحد فان سيؤمن، عندها دعا رب إني مغلوب فانتصر، رب لا تزرع أرض كفر الديار، خلص امسح امسح الكفر كله. رب العباد يقول فدع، قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا. مجرد ما فرغ من الدعوة نزلت العقوبة. عقوبة ايه؟ سر الحياة الماء. الماء هل للعباد رزق افضل ماء؟ سر حياتنا كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما قلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، الكلام ده يعني بدأ به الخلق وقف ولا مازال مستمر؟ مازال مستمر. في أحياء بتنشأ بالماء وفي أحياء قائمة على الماء، احنا قمنا على الماء، لكن في أحياء ما زالت بتنشأ في الماء. وعز ما التفت إليها. الآن في تغيرات بتحصل في الكون مع الانبعاث الحراري والكلام ده كله، فبنجد بلاد طول عمرها جافة أمطرت، بل نزل فيها ثلوج. يعني السنة دي نزل في مصراتة ثلوج، ونزل عندها في اسكندرية ثلوج، في خير في مصر لأول مرة. ما سمعنا قبل هذا أن مصراتة من البلاد اللي ينزل فيها ثلج، ولا اسكندرية فيها ثلج. العجيب قد ينزل المطر أو الثلج في بيئة صحراوية فيتجمع يعمل بحيرة. البحيرة بدأت من فين؟ بدأت من السماء، من ماء السماء، لا ارتباط لها بأي بحر ولا نهر، وفي قمة جبل. مجرد ما تجمع فيها الماء مفاجأ بأن داخلها أحياء، ألوان من الأسماك، ألوان من القواقع، ألوان من الضفادع. من أين جاء؟ جاءت من فين؟ حد فكر؟ والله خدنا يعني رأيت بعين رأسي بحيرات على قمم جبال عالية جدا في تركيا، وسبحان الله رغم أن البحيرة ما كانت موجودة ووجدت من ماء السماء ولا ارتباط لها بأي بحر أو نهر، مع ذلك تجد فيها آلاف مؤلفة المخلوقات. من أين نشأت؟ من أين جاءت؟ طبعا العلماء لما تسمع كلامهم في الأحاديث تاهت عقولهم فبينخعوا يقولوا أي حاجة. واحد يقول لك أصلي ممكن ال يسموها البذرة بتاع البويضات دي، يقول لك أصلي ممكن تطيرها الهواء طلعها قمة جبل. طب ده جبل ولا ارتباط له لا بأي بحر ولا نهر، جابتها ريح ازاي؟ طلعتها قمة الجبل ازاي؟ طبعا يعني يقال كلام عقل. هم لا يود ان يقروا ان الله ما زال يخلق وما زال يجعل من الماء احياء، ما زال، بل منا نحن كما نصت الآية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ازاي يخرج الحياء ميت؟ طيب مثال بسيط جدا، احنا الان حياء، لو فاضت روح احدنا نزل الى القبر اصبح ايه؟ ميت. ايه اللي بياكله في القبر؟ الدود. جاي من فين؟ جاي من فين؟ مش من بطنه، من جسمه كله. تخيل خلايا جسمك هذه مرة واحدة تتحول لديدان، خلايا الحية السامنة تتحول لديدان تفني أبداننا حتى لا يبقى عفن الميت يفسد حياة الأحياء. تنظيف ربنا عجيب. ولذلك تعجب تلاقي الدود واخد نفس شكل جلد الإنسان. لو نزلت قبل ميت بعد 3 أيام تجد كل خلايا جسمه الظاهرة تحولت لدود، حي بيأكل في جسمه بنفس شكل جسم. يعني الناظر قد لا يدرك أن هذا دود، نفس شكل الخلايا. أنا رأيت هذا بعين رأسي حتى في فأر، فأرة ماتت فلقيت الدود نفس لون جلد الفأر، جلد صحابة تأخذ اثنين. وقع معنا كل يوم، لو برتقال عندك تعفنت مرة واحدة تلاقي مئات الطيور خارجة منها تشبه الذباب صغيرة. من أين جاءت؟ من نفس البرتقال ومن خلاها، وتحولت لحشرات صغيرة تفني البرتقال التي تعفنت حتى لا تؤذي الخلق. ترتيب ربنا عجيب قائم ما تغير، لكن من ينظر؟ من يتدبر؟ من يتدبر؟ بلا نزاع رب العباد يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت ويخرج من الحي وما يدبر الأمر. كل هذا التدبير دار نبي الله نوح لما دعا رب العباد يعقبهم بإيه؟ بالماء التي منها الحياة. إيه والله يقول ففتحنا أبواب السماء. سرعة المية، قوة المية، تدفق المية يختلف. بدل ما تأتينا مياه يعني ماء عليل ويجري في أنهار وينبت الزرع ويعني يسقي الضرع، لا، يجي ماء متدفق بشكل عجيب يبيد كل ما أمامه. من يقوى على الدفع؟ ولذلك ترتيب ربنا عجيب. يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، منهمر نزل كتل كتل، وفجرنا الأرض عيونا. الأرض تخرج ما في بطنها والسماء تنزل ما عندها، فالتقى الماء على إيه؟ على أمر قد قدر. ترتيب ربنا عجيب، لحظات. درجة سيدنا نوح طبعا قبل ما يحصل الكلام ده كان جاهز السفينة، وجاهزها فين؟ لا مش في الصحراء، ده في قمة جبل. وده اللي خلى قومه كل ما مر عليه يسخروا منه. طب امتى حطيت سفينة ضخمة في قمة الجبل؟ هتشيلها ازاي؟ تنزلها كيف؟ تحملها؟ ولذا يقول تعالى واصنع السفينة وكل ما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. قال ان تسخروا منا فإنا نسخروا، فسوف تعلمون من يأتي عذاب مخزي. رب العباد لما فجر كمية الماء أخذ الماء يعلو 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 في الأرض لغاية ما وصل قمة الجبل حمل السفينة. خلي بالك، على أمر قد قدر. اللحظات اللي بيعلو فيها الماء ابنه أمامه رفض يركب، نداه يا بني يركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصم الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول تعالى وحال بينهما الموج. ليه؟ سيدنا نوح أصعب منظر أن يرى ابنه يغرق أمامه، فرب العباد حجب حتى عنه الرؤية، رؤية ابني على هلاك. ولعل هذه شوف مع الأمواج المتلاطمة تأتي رحمات الله المتتابعة في حق سيدنا نوح. القصة كلها انتهت والدنيا بأكملها غرقت، كل الكفر اللي على الأرض راحوا، ثم أغرقنا بعد الباقين، ما جاءت إلا قوم سيدنا نوح، الباقي كله اتمسح. طب هو فيه؟ كل معاه اللي آمنوا على السفينة، وما آمن معه إلا قليل، كل اللي آمنوا بضع وثمانين بني آدم في 950 سنة، لا بضع وثمانين واحد، حاجة الجن البشرية دي أمر عجيب. الشاهد يا إخواني القصة دي كلها والغرق ده كله تم في لحظات بتقدير رباني عجيب دقيق. لما انتهت المهمة رب العباد عاد كل شيء لمكانه بإيه؟ بآية واحدة، بأمر واحد في جملة واحدة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد القوم الظالمين. يقول الإمام القرطبي هذه الآية وحدها حوت 24 أسلوب بلاغي، آية واحدة شيء عجيب. انتهت القصة، قصة سيدنا موسى رغم طولها في القرآن اختصرها في يونس، لأن المجال ليس مجال سرد، المجال مجال أخذ العبرة والدرس المطلوب. كيف دبر الله لنبينا موسى؟ يأتي فرعون بآياتنا، ها؟ ولذلك كان لاحظ حاجة عجيبة جدا، كل الآيات فأرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. في يونس عكس، أرسلنا موسى وأخاه إلى فرعون وملئه بآياتنا، فقدم فرعون وملئه على الآيات لأن هم مقصودين. ومع بلوغ، يعني الهدف من الآيات ليس مجرد عرض الآية، الهدف أنتم وتغيير حياتكم، لكن النتيجة كانوا مجرمين، مجرمين شديد الظلم، رافضين لكل الوحي. فكان الرد اتهام سيدنا موسى بأغلظ اتهام، إن هذا لسحر مبين، سحر ساحر، وانتوا شايفين الآيات واضحة أمامكم بخير عيان. طب سيدنا موسى يعني أي سحر هذا لما يحرك الطوفان والجراد والقمل والضفادع؟ فهم السحر دي، هتقول لي العصا سحر، طب والطوفان والجراد والقمل والضفادع فيها سحر؟ ولذلك يعني رب العباد صرح في موضوع آخر سورة الإسراء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، بصائر عشان تبصر تعي تعقل، وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، نهايتك فيها السبور الهلاك، السبور الهلاك. وكان لأول مرة سيدنا موسى صرح بهلاك، كل ده كان على أمل أن يتوب أن يهتدي أن يتغير، لكن هنا صرح بهلاكه بعد وصول الآيات نهايتها. ومع ذلك كان رده في يونس ايه؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عن الهتنا، انت عايش تشغلنا على الاله بتاعتنا، وتكون لكم الكبرياء في الارض، انت عايز السلطه، عينيك على السلطه، مخابيل السلطه، نسال الله العافيه. يقول لك الله انت بص على الكرسي، ما تقولش دين بقى. الكلام ده قيل للنبي الله موسى وقيل للانبياء، نبي أرسله الله بوحي ليس له من أمر شيء ولله منه كل شيء، هطمع في الكرسي في الجاه في السلطان؟ لكن هذا دأب أهل السلطان في كل العصور، أجئتنا لتلفتنا على آلهتنا وتكون لكم كبار في الأرض وما نحن لكم مؤمنين، مش هنآمن، لا مش هنآمن. وقال فرعون ائتوني بكل سحر عليم، ربنا اختصرها جدا طبعا فجوة واسعة فصلت في سور أخرى، لكن ائتوني بكل سحر عليم. فلما جاء السحرة اختصر كل قصة في كلمتين، فقال له موسى ألقوا ما أنتم هاتوا معكم هاتوا أخركم. ده تحدي مع ملحوظة. الحوار اللي حصل مع السحرة مرتين، مرة مع سحرة الملأ، ومرة مع أساتذة السحر على مستوى مصر كلها. اللي مع الملأ كان المتحدث الملك الملأ، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي. لكن مع السحرة جاي من بره القصر. ليه؟ لأن سحرة القصر بيعتبر نفسهم أصحاب مكان، فهم اللي طلبوا، قال إما أن تلقي إما أن نكون نحن نلقي، قال بل ألقوا. لكن لما جاء السحر بالخارج بيعتبر سيدنا موسى من أهل القصر، فهو الذي طلب منه الطلب مش هم اللي طلبوا. قلنا رب العباد يختصر حدوثه بهذا السياق ليبين لنا أن هؤلاء هم السحر الكثر. الحوار الأول مع سحرة الملأ كان 3000 ساحر، مع أساتذة السحر كانوا 80,000 ساحر، ولذلك تحولت حبالهم وعصيهم ل80,000 حية. سيدنا موسى ما خافش من 3000، لكن أوجد سخيفة مع 80,000 دول. فالمشهد اختلف تماما والقصة اختلفت. قال لهم موسى ألقوا ما تنقون، فلما ألقوا، هنا التثبيت وهنا تتدخل قدرة. ازاي سيدنا موسى يواجه 80,000 ساحر وبهذه القوة وبهذه السرعة؟ يقول فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. كل ده المرء أمام كل الشعب المصري. الحوار الأول كان فيه ملأ فقط، سحر ملأ. المرة الثانية حاضر الشعب المصري كله، وقيل الناس هل أنتم مجتمعون؟ فلابد أن نتخيل المشهد الذي جاء في السياق حتى ندرك قدر السياق. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى بكل قوة وكل يقين ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومع هذا يقول تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ملئهم أفتنا وإن فرعون الآن في الأرض وإنه من المسرفين. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا، المصرفين غلب دول، إن كنتم مسلمين. خلي بالنا مدبر الأمر يبين لنا حال المستضعفين وكيف أنهم اعتصموا بالله اعتصام عجيب. فقالوا على الله توكلنا، في مواجهة فرعون بجيوشه كلها. خلي بالكم يا اخوانا دولة فرعون كان مساحتها قد ايه؟ كل الناس فاهمة انها مصر الحالية. سلامات. دولة فرعون تبدأ من الفرات، يعني واخد نص العراق واخد الشام كله ومصر ولغاية بنغازي عندكم غربا وجنوبا، وصل لغاية منابع النيل، يعني جايبة السودان وجايبة أوغندا وجايبة إثيوبيا وجايبة رواندا. دولة ضخمة عظيمة جدا. لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت مأرش النهر، النيل واحد حتى وإن كان فروع، يعني بعض المفسرين قال لا ده النيل كان له عدة فروع، الآن له فرعين، دمياط ورشيد. أيام فرعون كان له 7 فروع، دمياط ورشيد وتنيس والملك وطولون، 7 فروع. لكن هو ما قالش نهر، الأنهار. ومع ملحوظة مهمة جدا، الملك الكبير ده تخيل يحصد منه أو يحشر منه كل السحرة اللي فيه. ولما طارد سيدنا موسى جاء بكل القيادة السياسية والعسكرية معه والمالية، كل رجال الأعمال ورجال المال ورجال السياسة والجيش بكامله، عشان يطارد كم واحد؟ ذرية مقومة. وهو نفسه يصف يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. لكن كيف فعل الله عز وجل؟ كيف دبر الأمر فجعل الغيظ يملأ قلب فرعون وكل اللي معاه، فيحركهم الغيظ جميعا بكل ما أوتوا من قوة للقضاء على موسى ومعه لتكون نهايتهم فيها؟ يبقى سبب ذلك كان ايه؟ مرض في القلب. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. الله أكبر، الله أكبر. الغيظ يجعل دولة تتصرف بعمى شديد جدا، تجمع كل القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والمالية عشان يخليهم كلهم في بوتقة واحدة. برسان هيطلع لوحده؟ الباشا الكبير هيطلع لوحده؟ ولا يلم كل البشوات معاه؟ لم كل البشوات لتكون نهايتهم نهاية واحدة. يقول تعالى فأخذناه وجنوده، سمى كل دول جنوده، فنبذناهم في اليم. سعد نورمة قصة انتهت، انتهت على النحو. ندرك هذا المشهد، من ثبت الضعفاء القلة أمام هذه الجيوش الجرارة؟ على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يعني ما كانوش كلهم كفر، لكن فيهم كفر وفيهم ظلم، فطلبوا النجاة من الكل. يأتي وحي الله لنبي الله موسى. الوحي جاي بإيه؟ بالبشرى بالنص؟ قال له لا، اعبد ربنا في الحضرات. وحين إلى موسى أخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. النصر جاي جاي، النصر جاي جاي. إزاي مش بتاعتك؟ للمستضعفين المستضعفين من كل القوى دي. أيوة، من كل جيش الدنيا. الجيوش دي بتفاخر بقوة السلاح وقوة والردع والنووي ما شاء الله. ولما ربنا يأذن بنهايتها قد ينهيها على أضعف أسباب، على أضعف أسباب. تخيل كل الجيوش دي تتجمع كلها وترمى في المي. اللي قال النهار تجم تحتي جابوا هو وجيشه وقيادته كلها اللي انصعت ليه حطهم تحت المي، مش فوق المي، تحت المي. ازاي جابهم؟ ده ترتيب ربك ومن يدبر الامر. سيدنا موسى طبعا شايف ايه اسباب القوه؟ الفلوس، البزنس، زي ما بيحصل دلوقتي. يقول لك ايه؟ نعمل عليهم حرب اقتصاديه عشان نمنع تمويل الجيش. الكلام ده قديم حديث. ربنا اطمس على اموالهم. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه، زي فرعون وملأه كلهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واعتبر أن العذاب الاقتصادي أشد العذاب إيلام لهم. نفهم سياسة، هذه سياسة. العذاب الاقتصادي عذاب مؤلم شديد جدا. قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين ايه؟ لا يعلمون. اللي لا يعلم تدبير الله وتقدير الله وقدرة الله وعظمة الله وأنه الخالق وأنه المدبر وأن الأمر أمره والملك ملكه، مجرد سماع لهم ضياع، ضلال. في ثواني قال وجاوزنا بني إسرائيل البحر، وجاوزنا مع الدعاء، قال وجاوزنا عدنا. ازاي عبروا؟ من اخطر حاجز مائي على وجه الارض، من خلج العقبة. وراح فين؟ على جبل اللوز اللي في السعودية. ده عملية لعبة مش شهوري بس. نسأل الله العفو والعافية، الله ينجينا وعافينا من ضلال اهل الضلال وزيغ اهل الزيغ. الحقائق حقائق والتاريخ شاهد. بنو إسرائيل لما نجوا، نجوا في منطقة الطور، ورب العباد يصف هذا المشهد فيقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، لما كانوا أهل الإيمان مستضعفين أورثناهم إيه؟ إيه معنى مشارق الأرض ومغاربها؟ إحنا بنقرأ الآية، ما معنى مشارق الأرض ومغاربها؟ ورث الأرض كلها؟ ما في معلومة تاريخية تقول إن نرجع مصر مرة أخرى، ده تاهوا في وادي التيه 40 سنة وخرجوا هنا على فلسطين. ما الذي ورثوه؟ نحن وضحنا فرعون كان حاكم لغاية فين؟ لغاية العراق. هذه المنطقة جزء من ملكه، لما نفق فرعون وغرق ابنه انحصر ملكه، فأخرج الله من دائرته من تحته منطقة سينا والشام، هي دي الأرض اللي نص الله عليها، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، مش الكرة الأرضية كلها، لا نوضح، لا وضحت مشارق الأرض مغربها التي باركنا فيها. التزيل ده مهم جدا، يبقى مشارق الأرض المباركة ومغاربها، مش أي أرض، مشارقها فين مغربها؟ الشام وسين. ايه اللي قدها السعودية؟ وضحت؟ كل النصوص اللي تحدثت عن الأرض المباركة تحدثت عن الشام وسيناء، دي الأرض المباركة التي نص القرآن عليها، وفيها يعني حتى من أيام عاد وثمود كانت معروفة أن دي الأرض المباركة، مش متأخر. قال تعالى عن قوم سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يبقى بينهم وبين مين؟ بينهم وبين الشام، قرى ظاهرة. يبقى أيام عاد وما بعد عاد حتى سبأ كانت منطقة الجزيرة العربية من الشام حتى اليمن عبارة عن مدن متصلة وأشجار وغابات وجنات، بنص الحديث لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجا خضراء وأنهار. والآية تدل على أنها مش مروج خضراء وأنهار بس، لا ده مدن، ومدن متواصلة لدرجة بلغ من شدة اتصالها محدش عارف انه يسافر، لأن بيطلع من بلد يخش على بلد مش حاسس انه في سفر. فتمطع أجدادنا الله هذه بس، فطلبوا من ربهم طلب عجيب، طلبوا ايه؟ ان احنا مش قادرين نحس بالسفر، بعد بين اسفارنا. هقول ايه بس بلاش نغلط، عدوا طلب هذا الطلب، فعوقبوا بما نراه الان، بقت كلها جرداء. وجعلنا بينهم وبين القرى التي أباركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وصل المعنى؟ إذا ندرك لما رب العباد يقول الأرض التي ورثوها من فرعون هي الأرض المباركة، من يستطيع أن ينقل الأرض المباركة لأي أرض غير أرض الشام وسيناء؟ عقل بني آدم مصفق له؟ هذا جنون، هذا جنون. نحن نتنقل الأرض السعودية، لا، الأرض المباركة أرض الشام في كل نصوص القرآن وأرض سيناء. وادي التيكان في سيناء، وجبل الطور في سيناء، والاحداث اللي وقعت مع سيدنا موسى كلها في سيناء. ايه اللي وداها عند جبل لوز في السعوديه؟ لكن لا، اصل الحجر ضرب سيدنا موسى انفجرت منه، جابوا حجر كده وقال لك اهو ده الحجر. مع مكر شديد جدا هم يعلموا اين الحجر، بل انا شفت خرائط مكتوبه باللغه العبريه، هم عاملين محددين فيها مكان الحجر في منطقة سانت كاترين. وأخ حبيب لي يعني الله يرحمه رحمة واسعة كان شغال في هذه المنطقة، وصف لي الحجر، قال لي الحجر عبارة عن كتلة حجرية يعني يقول 3 متر مكعب، حجر واحد، حجر ترسمت في كعب. سيدنا موسى ضربه بالعصا قال لي لغاية النهاردة أماكن ال 12 عيب موجودة في نفس الحجر. الحجر موجود وأماكن العيون 12 موجودة. طب احنا نطلع يطلع واحد زي بعض الشباب بتاعنا الصغير ده يروح يقول لك عيون موسى فين؟ يروح على منطقة عيون موسى. عيون موسى لا علاقة لها بسانت كاترين. دي منطقة نبعت فيها عيون سموها عيون موسى نسبة لسيدنا موسى، لكن مش هي العيون اللي فجت من الحجر ولا في المنطقة أصلا، ده في مكان بعيد عن مكان الحجر. الحجر اللي فجرت منه إسنة عشر عينة موجود في سانت كاترين، وبجواره الجبل اللي سمي بجبل الدكة، ولذلك هذا اسمه. إيه جبل الدكة ده؟ اللي ربنا تجلى فيه على سيدنا موسى وخر موسى صاعقا. ها؟ فلما دك الجبل، الجبل موجود لغاية النهاردة واسمه جبل الدكة، تلاقي الحجارة انبطت والجبل المرتفع بقى تساوي بالأرض موجود، وجبل الطور موجود واسمه جبل الطور. ننقله مرة واحدة نوديه في وقت ثاني وننقل كل الأحداث عشان نستحل أرض غير الأرض. طبعا هذا يعني الحقيقة يعني مش مغالطة تاريخية بس، لا ده جرائم ترتكب، جرائم ترتكب وعلى أعين الناس وإعلام يصفق وهبل يعني يفرحوا أن عندهم هذه هتحول السياحة ليهم. هبل لما نلاقي للأسف الشديد وناس منسوبين للإسلام يطلعوا يسقفوا لهذه الافتراءات وعندهم نص القرآن. إذا ندرك كانت ما لم ندرك هذه الحقيقة كيف يقال إن بني إسرائيل ورثوا أرض من مصر، ورثوا جزء من مصر كموجود وخاضع لحكومة رمسيس الثاني فرعون، ابن أمنمحات انحصر دولته عند البحر الأحمر ما تجاوزها فخرجت من تحت سلطانه وصارت تحت أيدي بني إسرائيل بفضل رب العالمين. واضح المعنى ده؟ إذا ندرك وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغربة قال التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل حال إيمانهم وصدقهم مع ربهم، لأن نفس الكلام ده حصل معهم في فترة الإيمان. في فترة العصيان حرموا بل ولعنوا حتى على لسان الأنبياء، والكلام ده وارد مع كل الأمم. ليس معنى ان احنا امة مسلمة يبقى كل اجيالنا مسلمة. الجيل اللي اسلم قد هيكرم، طب والجيل اللي عصى وابى الاسلام هيبات، وكل الامم كذلك. يعني ليس الامر خاص بامة دون امة، لا دي سنة الله في كل الخلق. اذا ندرك هذا المعنى رب العباد لم يحكي لنا في سورة يونس قصة سيدنا موسى يختصر هذا الاختصار الشديد ويلخص هذا التلخيص العجيب ثم يبين لنا كيف كانت نهاية فرعون وجاوزنا فأتباع فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت من إسرائيل. متى قالها؟
غرغر.
ها؟ يعني غرغر. طيب إمتى غرغر؟ زي بعض يسامحوني أنا هضطر أشرح تفصيلا عشان بس إيه نفهم القصة على وجهها. إيه اللي حدث بالضبط؟ إيه اللي حصل في ماي؟
شق البحر.
كم طريق؟ مشق إزاي؟
شق إلى الأرض. كلها فلت مثل التور جبلين
ورق. عشان نتصور بس صورة حقيقية. ده تدبير صاحب الأمر مش تدبير بشري ولا سبيل بشري إليه. لما يقول سيدنا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق، ألف إيه؟ يعني انفلق
مش
ها؟ الانفلاق لا، الانفلاق أن تقول شيء انفلق ما تحركتش نقطة نقطة، ده الماء كأنه كتلة واحدة، ده معنى انفلاق، ان الماء نفسه من سطح الماء الى القاع كل ده اتحرك بالكامل في لحظة واحدة، جزء ثبت وجزء اتحرك من قاع البحر لسطحها، ده الانفلاق. فانفلق كم انفلاق؟ 12 انفلاق، 12 طريق. تخيل الماء ماشي بالشكل ده، اتحرك جزء وثبت جزء، اصبح بين الاثنين طريق بعرض خليج السويس في اسفل، مسافه كبيره مش صغيره، عشان تعبرها عايز يوم بالمركب 24 ساعه، مسافه ضخمه. تخيل الماء من اول البحر لاخره يتحرك مره واحده هكذا، والطرف الثاني يثبت، اللي بعده يتحرك الماء وده يثبت، واللي بعده 12 طريق بهذه الهيئة. أصبح بين كل طريق وطريق ماء واقف ثابت من قاع البحر لسطحه. رب البلد لما وصف ما وصفش الطريق، وصف الماء اللي بين الطريقين، قال فانفلق فكان كل فرق. يبقى الوصف لإيه؟ للفرق. إيه الفرق؟ الماء اللي بين الطريقين. وصل المعنى ده؟ الناس فهم الفرق الطريق، ونقول شق خلاص وبقى الطريق زي الجبل. لا، الطريق مش زي الجبل، الطريق زي النفق، لكن زي الجبل الماء الواقف بين الطريقين. لذا يقول تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. فتخيل جبل ماء واقف من القاع للسطح، ليس له حواجز وليس ماء متجمد، ماء سائل. ما ممكن نتصور هذا في السرد بتاع الهدف كانت، لكن ماء جاري جاري يتوقف جريانه من قاع البحر لسطحه ويصبح جبل ضخم ماء لا تتحرك منه قطرة واحدة. حد يعرف يمسك الماء بشكل ده؟ هي دي الآية، آية يعني تتيه أمامها العقول. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طب ليه 12 طريق؟ عشان ما يختلفوش بني إسرائيل، لا تجمعهم مصائب. فجعل لكل بطن طريق وحدد له، هنا بطن فلان بطن فلان، مش متخلقوش طريق ويسيبوا الباقي. طبعا مع شدة الخوف وهم قلة فروا جري، بعدين مش طريق عادي ده، جاءت ريح تسفي حتى جففت قاع البحر. بعد تحرك الماء من الشمال قاع البحر وحل، لسه فيه ميه، جاءت الريح فجعلت في يبسة. لذا يقول تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسة، يبسة جاف هيمشي عليه من غير عوائق. وبالفعل جروا عبروا، المسافة طويلة، وفرعون كان خلاص كاد يلحق به. قال أصحاب موسى إنا لإيه؟ يعني مدركون، يعني أوشك يوصل لنا خلاص. ودي كانت لحظات كلها في ثواني، ثواني ضرب البحر وانفلاق البحر في ثواني. فكان بينهم بين فرعون مسافة بسيطة جدا، لو جرى وراءهم يقينا أدركهم في البحر. إيه اللي منعه؟ ترتيب ربك ومن يدبر الأمر. ألقى الرعب في قلب فرعون لما شاف انفلاق الماء، رفض يدخل، رفض، والجيش كله القادة الملأ كله وراه، ما في واحد يتحرك إلا بأمره، ومعه مركبة حربية ضخمة ويقودها 10 خيول من أقوى الخيول العربية ومن أندرها خيول فرعون. وقف الكل، وقف لحظات خوفه وتردده في الدخول، اللي عبر فيها بني إسرائيل. ترتيب ربنا عجيب، عبروا ورب اللي بدأ منهم. طب عايز يجرجر فرعون تحت، رافض، جرجر رغم أنفه. لذا يقول تعالى وأزلفنا سمى الآخرين، لأن أزلفنا دخلناهم رغم أنوف اختيارهم رافضين. ازاي دخلهم؟ ازاي ارغمهم؟ سيدنا جبريل يحكي القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاء بفرس انثى في وقت احتياجها للذكر، وقف بها فين؟ في الطريق اللي امام مركبة فرعون. الفرس الانثى لما تكون في حاجة للمعاشرة بتعمل حركة بفمها كده، الجماعة اللي بتربي الخيل يقول لك دي بتلبل زي بتلقى حركة. الفرس لو شاف الأنثى بهذه الحالة لو عليه مين؟ فرعون، ولا أبو فرعون هيقفز قفزة قوية جدا. تخيل مش فرس، عشرة، والعشرة كلهم قفزوا خلف هذه الأنثى. طق بقى هو فين؟ في نص المية، ما في واحد في الجيش تخلف، كله نزل وراء من 12 طريقة. فحصل رغم أنفه أصبح وفين؟ في وسط الطريق، يمينه ماء سائل بارتفاع كيلو ونص وشماله كذلك، وخلفه الجيش لا يقدر يرجع ولا يقدر يحقد يمين واحد شمال. طب يعمل ايه؟ يكمل، ما فيش سكة ثانية، أكره عليها إكراه. هو يكمل والجيش وراه ينزل لغاية ما رب العباد جاب الجيش كله داخل الماء، كل وصل داخل الماء أعاد الماء لأصله. فرعون كان فين؟ كاد يصل للشاطئ الآخر، كاد يصل للشاطئ الآخر لكن الماء جابته قبل ما يوصل. بني إسرائيل فين؟ كانوا عدوا، لا ما عدوش ومشوا، ده عدوا وقفوا على الشاطئ قاعدين يعطوا لسيدنا موسى، قالوا فرعون جاي ورانا اهو ودخل ورانا، دخل اول ما دخل عبي عطا دخل هلحقنا هيجبنا هيجبنا. وفي هذا يقول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، قاعدين بتفرجوا. فأراد الله أن يقف على الشاطئ مع الخوف ليتفرج على كل هذه الأعداد وهي تغرق. الماء عاد لأصله، الجيش كله غرق والقيادات السياسية والمالية وفرعون، لكن كان هو فين؟ أقرب إليهم، قعد بيعطوا لسيدنا موسى دلوقتي هينفس من تحت المي ويطلع لنا وحصلنا. طب حتى لو طلع واحد وانتوا جيش هتخلصوا على أبوه عليه وعلى اللي خلفوه؟ ابدا. الخوف يملا قلوبهم منه بشكل عجيب. فبعدين عاد سيدنا موسى بينفس، دعا ربه، فالوحيد اللي طفى فرعون وطفى حي وطفى على مسافه يسمعه ويسمعهم، يبقى فين؟ في اخر قرب الشاطئ. قال يا موسى نجني يا موسى نجني يا موسى، كما جاء في الحديث. فدعا ينجي فين؟ سيدنا موسى نجي بعد عمله، بعد دعا الألوهية والربوبية. رب العباد يعاتب نبي الله موسى يقول له نادك فرعون نجني يا موسى مرات، لو قال يا رب نجني مرة نجيته مع كل عمله. ليه؟ لأن الله وعد أن يعامل عباده بقانون أن الحي ما دام حي لو تاب لقبل توبته، لا زال الله قبل توبة عبده ما لم إيه يغرغر. القضية دي كانت مسلمة عند الملائكة وعند أهل الإيمان في التاريخ كله. سيدنا جبريل لما لقى فرعون طفى نجني موسى ما نجهوش والتفت إليه، خاف يعلن إسلامه قبل أن يغرخر. طب لو أعلن إسلامه هيموت على الإيمان، ولو مات غريق هيبقى شهيد هيدخل الجنة. سيدنا جبريل بيغلي منه اللي ادعى الألوهية ده، يحكي للنبي هذا المشهد، يقول يا رسول الله لو رأيتني وأنا آخذ من طين اللي يمطم البحر وأضع في فيه فرعون أكبسه في فمه حتى لا يقولها قبل أن يغرغر، لم تقبل الشهادة قبل الغرغر، أول ما لقى خلاص غرغر توقف، فعندها قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل. اللي مش فهم القصة دي مش هيفهم السياق، مش إزاي قالها عند الغرغرة لا قبلها. فعندها جاء الجواب من ربه، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب بني إسرائيل سألانين، فربنا وعد بعيدة أخرى، قال له اليوم ننجيك ببدنك، هنطلع الجثة تطفو وبني إسرائيل هم اللي هينقذوها وهيحنطوها وتبقى جثته إلى اليوم، عشان يطمئن قلبهم إن فرعون ده اللي رعبهم أهو بقى جثة، مطمئنوا حتى صار جثة وأخذوا يحنطوه بأيديهم. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد لما يحكي هذا في سياق سورة تحدثنا عن قدرة الله على الخلق وتدبير الله الأرزاق وتدبير الله الأقوات وتدبير الله للأقدار كلها، إذا المراد من القصة هذا الجزء، فجاء بالجزء الذي يخصها بالسياق الذي يواكبها ويوافقها. دي خلاصة القول في قصة سيدنا موسى وسيدنا نوح من خلال سورة يونس. وصل المعنى؟ ها؟ يعني التوضيحات دي هتخلي عندنا تصور مختلف تماما عما ألفناه. الوقت انتهى من بدري وانا آسف ان أطلت، اكتفي بهذا القدر. لكن طبعا في جزء الأخير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقولون كذا. بعض أهل الكتاب عندنا في مصر تمطع قالوا لا ده ربنا قال رسوله فإن كنت في شك، الرسول شك، هذا إجرام. النبي نفسه لما نزلت الآية قال ما شككت ولن أسأل، أنا ما شككت في أن الله هو الذي نزل الوحي ولن أسأل أحد لا الكتاب ولا غيره. فالنبي ما شك ولا سأل، وإلا لو سأل كان هلله، ما شك ولا سأل. لكن فارق بين أن الرب يخاطب عبده بخطاب يربيه به ويرتقي به من خلاله، وبين أن العبد يخالف أمر ربه. نبينا عبد بل أعبد العباد، مش أي عبد، سيد العباد وسيد العباد. ما بلغ عبوديته لا نبي مرسل ولا ملك مخرب. ولذلك رب العباد في القرآن كله ما وصف نبي من أنبيائه إلا بالعبودية. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كلهم عباد. لكن يذكر مع وصف العبودية الاسم ليميز هذا العبد. حتى الملائكة العبادنا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون يسمون عباد. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة مقربون، ما في واحد يستنكف أن يكون عبد الله عز وجل. لكن كل دول يقول لك عبد الله جبريل عبد الله ميكائيل، لكن لما جاء عند نبينا أفرده وحده العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، من عبده؟ ما كنا عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، كل الخلائق عبيد، كل في السماوات والأرض عبيد، لكن استثني بين العبيد فصار هو علما على العبودية، سيد العباد إمام العباد من لا ينافس في عبوديته. لذا قال سبحان الذي أسرى بعبده فوق التكريم. وكذلك في ساعة وحيه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي ساعة بلاغه وبيانه. ليه؟ لأن كل الأنبياء بلغوا أقوامهم، نبينا لم يبلغ قومه بس، ده بلغ العالمين. جاءت في سياق بلاغه مش لعالم الإنس، لعالم الجن، وأنه لما قام عبد الله سماه إيه؟ عبد الله، يدعوه، يدعو من؟ يدعو عالم الجن. يكاد يكون عليه البدن. إذن مدحه بالعبودية في وقت تكريمه في الإسراء، في وقت الوحي إليه ليلة المعراج، في وقت بلاغه لعالم الجن بعد عالم الإنس، وفي كل موضع سماه عبده. فهو سيد العباد بالنداء، سيد العباد يشك يسأل، لا شك ولا سأل. إذن هذا تحذير لأمته في شخصه، حتى نتعلم هذا. إذا كان سيد الخلق لا شك ولا سأل، فكيف يشك أحد من أمته أو يسأل؟ أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.